بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كلهم عدول، وأن ما حصل لأحدهم من شبهة أو خطأ فهو مغفور له لسابقيته ولصحبته. تقدم معنا أن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، بل نقل شيخ الإسلام عدم الخلاف فيه بين أئمة المسلمين. له كلام رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 421، كلام طيب ينقل أن هذا لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين. قال: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، ثم سردهم من الصحابة والتابعين تابعيهم. قال: وهو مذهب مالك والليث والأوزاعي والسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد إلى آخرهم. هل ثبت عن علي تفضيل أبي بكر ثم عمر؟ أين؟ طيب ما جاء في البخاري؟ أما سأله محمد الحنفية من خير الناس؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، قلت ثم أنتم. وذكر شيخ الإسلام أنه روي عنه من أوجه كثيرة أنه صعد على منبر الكوفة وقال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. قال شيخ الإسلام: روي عنه من نحو 80 وجها أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع الذي كتبتموه أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وأفضليتهما على الأمة، وقد قرأنا بعضها، ذكرنا بعضها. الشاهد أنه بعد أن ذكر الأحاديث المتواترة في فضيلة أبي بكر وعمر قال بعد ذلك صفحة 425: وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار، أي معلوم بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معلوم بالاضطرار عند أهل العلم، ما أحد من أهل العلم يستطيع أن ينكر ذلك. قال: نعم. قال: كالأحاديث، أي أن هذا يصير شبيها بالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية، يعني أن تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهم على سائر الصحابة صار من الأمور المعلومة والاضطرار عند أهل العلم، كالشفاعة وكالحوض وكخروج أهل الكبائر وكالصفات والقدر والعلو والرؤية. قال: وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته. ثم قال بعد ذلك، وهذا موضع نستفيد منه، أن الأئمة يبدعون بالخلاف في أصل واحد. ثم قال: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. نستفيد من هذا أن الأصول التي أدلتها متواترة معلومة الخلاف فيها ابتداع في دين الله، الأدلة التي فيها ظاهرة معلومة بالاضطرار، ظاهرة معلومة بالاضطرار، المخالفة لها ابتداع في دين الله. قال: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. ثم ذكر قال وأما ما يتعلق بتفضيل عثمان وعلي فهي دون ذلك، فإنه كان قد حصل فيها نزاع، فسفيان الثوري طائفة من الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. ثم في كلامه يشير إلى كأنه يرى ترجيح من رأى تبديعه، لأنه نقل عن أيوب السختياني وأحمد الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزر بمهاجرين الأنصار. على كل شيخ الإسلام تردد في هذه المسألة كما تقدم معنا في الدرس السابق في الواسطية، يقول ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف. ما هي هذه التي ذكر فيها أنها لا يضلل بها؟ تقديم علي على عثمان. طيب أما الذي يظهر، نحن في الدرس السابق قلنا لعله أراد أنها بدعة ولكن لا يصل بها إلى إخراجه من السنة إلحاقا لها بالبدع في المسائل الفرعية، في مسائل العلمية العملية في الفقه وغيرها. أما هذا القول ما يعني ما اعتمدنا عليه، بعض الأخوة يأتي يسأل يقول نحن نقول بهذا القول، لما قلنا إنما أردنا أن نقول ماذا، أن نقول لعل شيخ الإسلام قصد هذا لما في ذلك الموضع قال ليست من المسائل التي يضلل بها، وهنا كأنه يميل إلى تبديعه. على كل التي تميل إليه النفس أو الذي تميل إليه النفس أنه يعتبر مبتدعا إذا قدم عليا على عثمان ولو بالفضل فقط، لأنه يتضمن أن الصحابة ظلموه حيث لم يقدموا الأفضل وقدموا عثمان عليه، فهو يتضمن نفس ما يقال لو قدموه بالخلافة. فالذي يقدمه بالخلافة يكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وكذلك من قدمه بالفضل فقد خالف المهاجرين والأنصار، فالأمر فيهما واحد والله أعلم. قال شيخ الإسلام صفحة 428 وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، إجماع من المهاجرين والأنصار، وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى المهاجرين والأنصار، فإنه إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم مفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. الخلاصة من هذا أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قدم عليا على عثمان فهو أيضا من البدع، وأيضا من قدم عليا على عثمان من أهل السنة قد رجع عن ذلك كسفيان وغيره، ولو ثبت عن بعضهم أنه قدم يكون زلة، تكون زلة من لأن هذا مخالفة لسبيل المؤمنين وهم المهاجرون والأنصار. هذا كلام النووي كمان. أيضا الشيخ الإسلام أشار لهذا قال ثم رجعوا عن ذلك. مشهور عن سفيان الله أعلم الأعمش يحتاج إلى نظر، كأنه أيضا ممن قال به ويحتاج إلى تأكد. يعني كان محمد بن حنفية في نفسه أن أباه أحسن من عثمان، كان محمد بن حنفية في نفسه أن أباه خير من عثمان، فقال ثم أنت، قال ما أنا لا رجل من المسلمين. فأراد محمد بن حنفية في ذلك، هو تابعي وكان يميل لا تفضيل أبيه، ولكنه لم يجزم بذلك، يعتبر مخالف للمهاجرين والأنصار، مخالف لإجماع الصحابة، بل حديث ابن عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان بعد مخالفة بعد تقديم المهاجرين والأنصار لعثمان، ما يقال هذا مما يسوغ في الاجتهاد. لو لم يأتي ماذا تقديم الصحابة لكانت المسألة هينة، لكن وقد أجمع المهاجرون والأنصار على أفضليته وعلى تقديمه فلا يخالفون، فإنه يتضمن تخطئتك للمهاجرين والأنصار واتهامهم إما بالجهل أو الظلم كما قال شيخ الإسلام. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، يعني فهم أبو بكر أنه يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه. ما هي الخوخة؟ يعني مدخل ملتصق في البيت مثل الباب من البيت، مدخل ملتصق في البيت مباشرة. فيه فضيلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص أبا بكر باتخاذه خليلا، لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. وأيضا من قوله: إن من الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر. وفضائله كثيرة، وإنما أحببنا هنا الإشارة فقط، وإلا لو جمعت جميع الأحاديث الواردة في فضائله لاستوعب جزءا مثل هذا. من أشهر ذلك يا أخوان نعم صحبته له في الهجرة وفي الغار، إذ هما في الغار يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. فصحبته له في الهجرة وتقديمه ماله واجتماع في الغار، هذا من أعظم فضائله. أيضا من الأحاديث الواردة في فضله، لا عامة ليست خاصة في أبي بكر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا، لما تحرك أحد في بعض الأحاديث حراء. نعم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أمر في أحاديث كثيرة. ارفع صوتك. ماذا قال؟ تزويجها، تزويجه بابنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بذلك، أكرم أبا بكر بذلك. نعم، يعني هذا الآن دخلتم في أحاديث الإشارة إلى الخلافة. قال: جاءت امرأة قالت: يا رسول الله إن لم أجدك. قال: فأمرها أن ترجع إليه. قالت: إن لم أجدك قال أتى أبي بكر. طيب، حديث هو من الأحاديث، نعم، من أعظم الأحاديث في بيان فضله، حديث أبي الدرداء في البخاري أنه كان بين أبي بكر الصديق وبين عمر شيء اختلف فيه، فحصل الخطأ من أبي بكر في حق عمر فغضب عمر وانصرف، فندم أبو بكر فذهب يعتذر منه. فنعم ذهب فلم يجده، لم يجد عمر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا قال: أما صاحبكم فقد غامر. قال فأتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فذهبت فاعتذرت له أو لا أعتذر إليه ثم أو قال لما أجده قال فأتيتك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر أو كأن عمر حصل منه. راجع لنا لفظ الحديث من البخاري كأنه وجدها وكذا. على كل الشاهد من الحديث لما جاء عمر تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فأشفق أبو بكر من ذلك فقال وبارك على ركبتي يا رسول الله أنا والله كنت أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم صدقت فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بأهله وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مع أن أبا بكر يقول يا رسول الله أنا كنت أظلم. مع ذلك تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال فما أوذي بعدها. فهذا من فضائله العظيمة. كثير من أصبح منكم يوم صائما قال أبو بكر أنا إلى آخره. حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. حديث حذيفة عند أحمد وهو حسن بشواهده. وحديث أبي قتادة في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن له وبشره بالجنة من المبشرين. طيب نقرأ ما بعده. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك أني أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرعب قليلا من الناس يفري فريا حتى روي الناس وضربوا العطن. متفق عليه وأخرجه بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث متعلق بالإشارة إلى الخلافة فإن أبا بكر تولى الخلافة سنتين. قال في نزعه ضعف أي أنه لم يحصل في النعم في خلافته ما حصل في عهد عمر من الفتوحات الكثيرة وغيرها. نعم الحديث موجود عندنا في المختار حديث أبي الدرداء رقم 277. قال فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي. لأن نحن أحببنا نتأكد من هذا أن سأله أن يغفر له ما حصل فأبى. ثم ندم عمر فأراد أن يرجع إلى أبي بكر يعفو عنه فلم يجده. طيب أين صرنا؟ طيب بقي ما يتعلق بخلافة عمر لما طالت الخلافة وحصل الفتوحات أكثر ونعم وانتشر الإسلام أعظم. قال فاستحالت غربا فلم أرعب قرية من الناس يفري فرية. ففيه فضيلة لعمر رضي الله عنه أنه حصل في عهده من الفتوحات ما لم يحصل في عهد أبي بكر وأنه أيضا حصل انتشار للإسلام أكثر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قصرت مدته وإلا فقد قام بواجب عظيم في تلك السنتين قاتل أهل الردة نعم ووطد للإسلام توطيدا عظيما. على كل هذا فيه إشارة إلى الخلافة ولا يقال أنها فضيلة لعمر على أبي بكر أن لا تعلق له لأن الأمر أن عهد عمر أبي بكر كان قصيرا ولو طال لحصلت من الفتوحات أكثر وأكثر. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. فيه أيضا فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه. من يذكر أيضا من فضائل عمر من الأحاديث؟ نعم لا سمعت ما ماذا قال يعني آمنت به أنا أبو بكر وعمر. وقد جاء في حديث علي أيضا قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر. قال فهم الله لقد علمت أن الله سيجعلك معهما. أيضا حديث علي في مسلم. طيب نري أيضا موافقة الله عز وجل له في آيات من القرآن. إنما عليك نبيا وصديقا وشهيدا. الحديث الأولى اقتدوا بالذين من بعدي إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا إلى آخرها. قال وأنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، أنه كأنه فرح بذلك، أنا لعله من الخوارج أو تأثر بهم. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. من أين أخذ هذه الشهادة؟ من قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، يعني فكيف يعيره بشيء قد عفى الله عنه. فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني ضرب له بسهم وجعله في أجر من شهد بدرا، فلا حجة لهم في تنقصه بذلك. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. وهذا فضيلة عظيمة لعثمان، فرد الفضيلة نقيصة، ردها نقيصة، وهي فضيلة عظيمة أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده بدلا عن عثمان، فقال هذه لعثمان. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، أخرجه البخاري، يذهب هذه الأجوبة معك. والسبب في هذا أنه دخل في عهد عثمان بدأ انتشار للخوارج والروافض، يعني دخل عبد الله بن سبأ بزنديق يهودي وأفسد في هذا العهد، فجعل يظهر الإسلام وهو يريد أن يفسد، فأصبحوا يتتبعون بعض العيوب عن عثمان للخروج عليه، فأفسد وتبعه بعض الجهال كما هو شأن الجاهلين يغترون ببعض الأقوال، فصار له أنص ماذا أناس في الكوفة يأخذهم بقوله، وأناس في البصرة، وأناس في مصر، وربما وجد بعضهم في المدينة، فأصبح يغرر بهذا ويتتبعون عثى ماذا أخطاء عثمان فيما يزعمون أنها أخطاء، حتى سوغ لكثير من الناس أن يخرجوا عليه، فاجتمعوا وخرجوا عليه، ذهبوا إلى المدينة يريدون قتله، حتى وصلوا إلى قتله رحمه الله رضي الله عنه، والله المستعان. إن شاء الله سنتكلم بعد قصة قتل عمر على قصة قتل عثمان. قال عن بريدة رضي الله عنه، على كلنا هذه تعتبر من فضائله وليس من نقائصه جميع ما ذكر في هذا الحديث. من يذكر أيضا من فضائل عثمان؟ حديث عائشة في الصحيحين: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. أيضا حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، قال: فحفره عثمان. ومن أيضا جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. أيضا زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وقد جاء عن جمع من الصحابة هذا الحديث، جاء عن جمع من الصحابة منهم بريدة، وجاء عن زيد بن أرقم، وجاء عن صحابة مبهمين. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. أي أنه فضله بالاستخلاف هذا لائتمانه، وليس أنه خلفه رغبة عنه، وإنما أنه استأمنه. وسمعته يقول: يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعو لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم. فهذه من فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وهي تعتبر ردا على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه. اشتهر النصب في عهد التابعين في أي مكان؟ في الشام عند دولة بني أمية، واشتهر التشيع أي في العراق، ولا يزال إلى يومنا هذا. من يذكر أيضا من فضائل علي رضي الله عنه غير هذا؟ نعم، حديث علي مني وأنا منه. نعم، وفي الصحيح المسند تزويجه لابنته فاطمة رضي الله عنها، الذي قال فيها: بضعة مني يريبني ما رابا ويذيني ما أذانا. نعم، هذا الذي قرأنا: يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. حديث علي في الصحيح مسلم: والذي فلق الحبة وراء النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا أيضا قد جاء في الأنصار، آية الأنصار. نعم، آية المؤمن حب الأنصار، آية المنافق بغض الأنصار. نعم، ارفع صوتك. قم أبا تراب، قم أبا تراب. طيب، أيضا تبشيره بالجنة مع غيره من الصحابة. طيب، طال الوقت علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.